عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام في أنه أفضل يزيد رضي الله تعالى عليه، لأنه إن مس أحد ميتا بعد غسله لا يجب عليه، فلا يجب عليه غسل مس الميت. ولكن لا شك في أن هذا الحكم هو متفق عليه وأدعي الإجماع، ولم يرى في علمائنا مخالفون في هذه المسألة. لكن المعضلة في دليل هذا الحكم، مع وجود روايات ولو في صورة ظاهر متعارضة، لا معنى لدعوى الإجماع المنقول أو المحصل كما اعتمد عليه صاحب الجواهر وحكيم الفقهاء رضوان الله عليهما. فنحن والعدلة إن تمكننا من فهمها فهو، وإلا هذا نرفع يد الاستسلام ما فهمنا. هذا وعدم الفهم دائما نقول على طبق القاعدة الأساسية. هذا فهم يحتاج دليل فلان فهم، وأما ما فهم لو أخرجكم من أمهاتكم لا تعلمون شيء. عمدة الرواية التي تدل على عدم وجوب الغسل رواية محمد المسلم، الرواية الأولى الباب الثالث من أبواب غسل مس الميت، والرواية الثانية رواية عبد الله بن سنان. هاتان روايتان تدلان على أنه إذا حصل المس بعد وجوب بعد الغسل لا يجب فيه الغسل. لكن في مقابل هاتين روايتين، روايات والعمدة روايتان، رواية بل عمار الصباطي، وهي رواية 14 من الباب الأول من أبواب مس الميت، حيث ورد فيه من مس ميتا فعليه غسل وإن كان الميت قد غسل. والرواية الثانية معتبرة حريز، وهي الرواية هذا 15 بلي بلي هي 14 هي رواية عبد الله سان 5 رواية 14 أحسن تمرنا اشتبهت في النسبة بلي رواية عمار هي الرواية الرابعة. باب الأول رواية 15 رواية 14 رواية حريج اشتبهت فيها، تلك رواية عمار رواية ثالثة من باب الثالث من أبواب وسميت. على كلها في روايتها حريج أيضا جاء الحكم بوجوب على وسلم. قال في رواية 15 من باب الأول بل قال وإن بل قلت من أدخل فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه لأنما يمس الثياب. الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الغسل بعد وإن مس الإنسان بعد غسل الميت يتم بتمامية مقدمتين. الأولى أنه لا يجوز دفن الميت قبل غسله وتغسيله وتكفينه، وهذه أعمال مترتبة، تغسيل وتكفين ودفن. ومعنى كون الإنسان في مقام إنزال القبر، إنزال الميت إلى القبر، أن الميت قد غسل. ومقدمة ثانية هو بل التعليل إنما يمسون الثياب، حيث إنه يقول إنما رفع الغسل عنه لأنه لم يمس الجسد وإنما مس الثياب. وهذا التعليل يقتضي أنه وجوب الغسل إذا كان قد لمسه بدون الحاجب. خب في مقابل هاتين الروايتين وكفى العالم والفقهاء حيارة فلهم محامل. أما حكيم الفقهاء يقول على حكم أنه لا يجب الغسل ولا بد من حمل هاتين الروايتين رواية حريز ورواية عمار على محمل من محامل، وإن كان ذلك محمل بعيدا مع ذلك كان الحكم عنده مسلم، هذا فكأنه يريد يتخلص من هاتين الروايتين. ومن تلك المحامل البعيدة ما ذكره هو بل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في هذا الشأن، وقد نقله في الوسائل، منها أنه يكون قد غسل يعني أحد الأغسال الثلاثة أو اثنين منها ولم يتم غسل الميت تماما. هذا وهذا معنى ملي هذا فعليه يكون وقد حصل اللمس قبل تمام غسل الميت، ولكن هذا العمل بعيد أيضا. والوجه في ذلك أن المغسول قبل الغسل يعني يكون بعد الغسل إذا لمس لا غسل عليه، مقصود به طبيعي الغسل المطلوب في من المكلفين تجاه الميت، ليس المقصود به أفراد غسل. فعلى هذا الحمل وإن كان بل هو حمل ولكن هو مستبعد. ومن أيضا حمل آخر وهو أنه غسل الكامل مقصود بغسل الميت، إن كان الميت قد غسل يعني غسل من الأوساخ والأدران يعني غسل الجسد الميت من الخبائث، ولكن هذا أيضا بعيدون باعتبار أنه ظاهر رواية أنه مقصود به بعد غسل المطلوب من الميت، وليس كل ميتين عليه أوساخ وأدران. وكذلك الحمل الثالث الذي جاء في عن الشيخ الطوسي قدس روحه وهو أن المس كان قبل غسل الميت والميت غسل، كأنه يريد يقول الغسل مسلول من الغسل من المس الثابت في حق المس لا يسقط ولو غسل ميت، يعني بعد غسل الميت لا يسقط ذلك. هذا أبعد من حملين سابقين الكلام في أن المس تحقق بعد الغسل، لا أن المس تحقق قبل الغسل، ثم لا ارتباط بين غسل المس الواجب على الحي وبين غسل الذي يواجب على الحي تجاه الميت. وأما الفقيه الحمداني رضوان الله تعالى عليه فقال أن المقصود بأنه كان غسل ميت يعني غسلا باطلا هو غير صحيح، ومعلوم إن الآثار المتوقعة من غسل الميت إنما تترتب بعد الغسل الصحيح، ومن جملة تلك الآثار سقوط غسل المس إذا كان قد لمسه الإنسان بعد التغسيل، فإذا تبين غسل باطلون فلا بد من هذا وجوب غسل مس الميت. نسب إلى سيدنا الآدم أصور نسخة مغشوشة ما نسب إلى سيدنا الآدم، يكون لا يمكن حكم البطلان لأن مقتضى على أصالة صحة العمل عمل الغير هو الصحة، يعني عمل صحيح وتغسيل الميت صحيح. هذا الإشكال نسب إلى سيدنا الآدم وهو غير واضح، والوجه في ذلك إنه بل فرض الحمداني بطلان الغسل، لا شك في صحة الغسل وبطلان الغسل، ثم هذا الأصل أصل الصحة التجريع إذا كان شك في صحة الغسل بصحة فعل الغير، ربما يكون هذا الميت هذا الشخص اللي أدخل ميت القبر هو نفسه تولى غسل الميت، فعليه لابد أن جريان ها هنا قاعدة له فراغ هذا فرغ من الغسل بل هو ولذلك دخل أو هو دخل هذا في كذا في مرحلة الدفن بعد ما ثم يشك في صحة الغسل، فعندئذ يكون قاعدة التجاوز بناء على أنه عند رأي سيدنا العظام أن القاعدتين قاعدة واحدة، قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. فإذا ما نسب إلى سيدنا العظام غير واحد. أما سيدنا العظام نفسه فهو قال إن هاتين روايتين، رواية حريز ورواية عمار، تدلان على سكوت غسل مس الميت إذا كان بعد الغسل، يدلان بالظهور، ويمكن رفع اليد عن ظاهر الكلام بمقتضى القرينة. صحيحة ابن مسلم هذه قرينة على أن الغسل لا يكون هذا إلا إذا كان مس قبل غسل الميت. هذا الكلام منهم من مسلم صحيح. بلى ورواية بلى هذا المعنى من سيدنا العظم كما قلنا في المواسة السابقة غير واضح. والوجه في ذلك أنه ماذا يعني بظهور؟ له احتمالان في المقام. أحدهما أن يكون يعني بالظهور ظهوره في العموم والشمول لحالات الميت، يعني أن الميت إذا لمسناه قبل التغسيل وإذا لمسناه بعد التغسيل وهنا إدخال في القبر قبل إدخال بالقبر، هذه حالات متعددة تطرى أو تتعاور على الميت، فشمول الحكم لهذه الحالات من نهاية ظهور فلا مانع هذا أبالي فعلا، فيمكن رفع اليد عن هذا الظهور إن كان يعني هذا فهذا غير واضح، لأن رواية عمار نص في الشمول، طالب إن كان الميت قد غسل وليس شمول الحكم لحالة حالة الميت بعد الغسل بالإطلاق أو العموم، حتى تقول إنه شمول بالظهور هذا هو ظاهر في العموم أو بالشمول ونرفع يد عن هذا الظهور هذا في شمول البقرينة. وكذلك روايتهم حريزة رواية 14 من باب الأول إمام في مكانهم تمييز حالات سؤالا وجوابا، يعني إذا كان قبل غسل فيكون وإذا كان حين إدخاله في القبر قال إذن يجب الغسل، فمع كون الإمام في مقام بيان حالات مختلفة هذا فليس هناك حكم عام شمل الحالات كلها بنحو العموم والإطلاق حتى ترفع اليد عن العموم والإطلاق بمقتضى القرينة. وإن كنت ثاني يا سيدنا العظم، يعني كان سيدنا العظم يدعي من ظهور ظهور يعني ظهوره في الوجوب، هذا دلالته دلالة الخبرين على الوجوب هذا بظهور، فهذا غير واضح لأنه جملة اسمية كل من مس ميتا فعليه الغسل، هذا جاي نص عليه. وكذلك هذا دع الحكم في صحيحة حديث معلل، والتعليل يقتضي أن يكون الحكم المعلل نصا وليس ظاهرا. وعلى هذا ما نسب إلى سيدنا العظم على الله درجاته في عليين غير واضح، وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.